رحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان أفضل من دعا إلى الله وهدى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين، أما بعد، إخوة الإيمان، ما زلنا في خطب لنا سابقة نتحدث عن دعائم بناء الأمة الإسلامية، أمة قوية موحدة خالية عن الأضغان والأحقاد، خالية عن جميع أسباب الضعف والخبال والفساد. إن الدعائم التي يقوم عليها بناء الأمة الإسلامية والتي تضمن لها النصر على أعدائها والتي تضمن لها أداء رسالتها على أكمل الوجوه، هذه الدعائم تتمثل في الأخوة التي أوجدها الله تبارك وتعالى بين المؤمنين، تتمثل أيضا في المودة التي أرادها الله تبارك وتعالى لأفراد الأمة الإسلامية، فهم في بناء وحدة كالبنيان المرصوص، وفي تعاطفهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد. وكل هذا يقوم على أساس الخلق الإسلامي الرفيع المستمد من خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبان بن إسحاق عن الوضاح او الصباح ابن محمد عن مر الهمداني قال: حدثنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله تبارك وتعالى الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم أحدكم حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر هذه الأمة بأن الأخلاق والأرزاق قسمة، فمن وجد نفسه متحلية متخلقة بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة فليعلم بأن الله تبارك وتعالى أحبه وأنعم عليه بأفضل النعم وأشرفها وأرفعها وأزكاها عنده، وجعله من ورثة النبيين، ويقوم يوم القيامة مع الصديقين والمقربين. أما من وجد خلاف ذلك، وجد نفسه مستعدا للشرور، مستعدا لنشر الفتن، والعياذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من وجد نفسه مستعدا لمثل هذا فليستعذ بالله، وليطلب من الله تبارك وتعالى التوبة والمغفرة. هذا الحديث فيه أن أحدنا لا يسلم قلبه، أو لا يسلم أي لا يتحقق له الإسلام حتى يتحقق قلبه ولسانه بالإسلام. وتحقق القلب بالإسلام أن يكن الخير والرحمة والشفقة والمودة لإخوانه المسلمين والمؤمنين. هذا معنى أن القلب أسلم، إسلام القلب ألا يخطر عليه سوء النية أو نية السوء أو فعل الشر، ألا يخطر على بال فعل الشر. هذا معنى إسلام القلب، لأن يكون هذا القلب مسلما لا يصدر منه إلا خيرا ولا يكن أو يعتقد إلا خير. وأما طبع الشر فيجب أن لا يكون من صفات المؤمن ولا من صفات المسلمين. الله تبارك وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة، وهذه الأمة لا يجوز لها بعد التوحيد، لا يجوز لها بعد الإيمان بالله، لا يجوز لها بعد الإيمان بالقرآن الكريم، لا يجوز لها بعد الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الواحدة، لا يجوز لها بعد كل هذا أن تتفرق أو تتمزق أو تتشتت بأسباب تافهة، أسباب تافهة يدعو إليها الشيطان، أسبابا تافهة أو أسباب تافهة ينصبها الشيطان أوهاقا وشراكا ليجر بها المسلم إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى ويسقطه. من هنا يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل وألا ننظر إلى ما فات. بالإشارة إلى ما حدث في الأيام الماضية بين الإخوة المسلمين، وأنا أطلق هذه الكلمة وأعني بها جميع المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بغض النظر عن الأصل أو العرق أو الفصل أو الاتجاه، فالمسلمون جميعا مسلمون، والمسلمون جميعا مؤمنون، والمؤمنون جميعا إخوة. بالإشارة إلى ما وقع فإنني أتوجه إلى الله تبارك وتعالى داعيا سائلا المولى بكل إخلاص ألا يتكرر هذا السوء بين المسلمين، فإنها فتنة منشنة. وقد ثبت أن من أيقظها ملعون على لسان الحق والملائكة والناس أجمعين. وقد درج في كلام الناس الفتنة نائمة ملعون أو لعن الله من أيقظها، ذلك لأن بلال مواه في يوم من الأيام نظر الصحابة إلى واقع المدينة المنورة، وكان جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا مع المؤمنين المهاجرين، والتف حولهم الأنصار، أنصار الحق، أنصار الإسلام، أنصار التوحيد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن أبي بن سلول وهو رجل منافق ملأ الحقد والكراهية قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك الدنيا، لأنه كان هيأ نفسه ليتوج رئيسا على الأنصار قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما جاء رسول الله وجاء معه الحق وجاء معه الإسلام وجاء معه التوحيد وجاء معه الطريق إلى الله وجاء معه الطريق إلى الجنة وأغلقت الطرق والسبل المودية إلى النار، سقط أمله وضاعت أهدافه وفقد هالة من يحيط به من أصحابه، فغضب. ورأى بعض الرشداء من الصحابة أن عبد الله بن أبي بن سلول حتى ولو كان منافقا فإن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من المؤمنين من السابقين إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والمخلصين به والمخلصين له، وكم كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قتل والده واجبا فليسمح وليأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباشره هو بنفسه لئلا يسخط على من يقتل أباه من المؤمنين فيكون قد سخط أو غضب على مسلم من المسلمين. قال هؤلاء الرسل من الصحابة يا رسول الله إن عبد الله بن أبي بن سلول أمره لاقة، ولكن يجب عليك أن تزوره يا رسول الله لتطيب خاطره ولعل الله يهديه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حماره، والأنبياء والرسل كانت تركب الحمر والخيل والبغال والحميرة لتركبها وزينة، فكانت هي أفضل وسائل الترحال ووسائل النقل في ذلك الزمان. فقام رسول الله مع أصحابه وقصد دار أو مجلس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يجلس في ناديه مع من تبقى معه من المنافقين. فلما وصل إليه قال له يا محمد كف عنها غبار حمارك، بدل أن يستقبله ويرحب به قال له أثرت علينا الغبار وعطلت علينا المنطقة، غبي. فقال واحد من الصحابة له كذبت يا عبد الله، قال غبار حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ريحك أو أفضل منك، أي ريح الحمار وغباره أفضل منك يا عبد الله بن أبي بن سلول. فتحذب لهذا الأنصاري المتكلم ولجماعة ولعبد الله بن أبي بن سلول، بعضهم قاموا قالوا كذبت كيف تقول لي شيخ الأنصار وزعيمهم هذا الكلام. فوقعت مشادة بين الصحابة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن طرفا في هذه الفتنة. لماذا؟ لأن مهمته أكبر من هذا، لأن المهمة التي ألقاها الله على آتيه أكبر من أن يقف مع مثل هذه الأحداث فتجاوزها إلى العمل من أجل الإصلاح بين الفئتين وبين الفريقين. فماذا قال؟ قال لهم أصلحوا بينهم، أصلحوا بينهم. فأنزل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكان اقتتالهم تضارب بالنعال وتضارب بعصب النخل وتضارب بالأيدي، وليس قتالا بالسلاح، وسماه الله تبارك وتعالى قتالا. وذكر أن الفئة إذا فاءت، أي أن الواحدة أو الفرقة الواحدة إذا فاءت، فإن فاءت حتى تفيء إلى أمر الله فأصلوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أي إذا مالت إحدى الطائفتين إلى الاستمرار في البغي فليجتمع المسلمون جميعا لمنع الفتنة. وأنا أدعو المسلمين أن يتجاوزوا مثل هذا، لأن الشيطان لم يكف منذ بداية الإسلام من إثارة الفتن بين المسلمين. والمسلم جاء الإسلام ليطهره من قبيلته، ليطهره من الفقر بآبائه وأجداده. لذلك اعتبر الرسول الدعوة إلى القبيلة أو الدعوة إلى العنصر أو الدعوة إلى العرق فتنة منتنة، فقال دعوها فإنها منتنة، أي رائحتها كريهة لا تصفر من المسلم. وحين عير أحد الصحابة سيدنا بلال بأمه وقال يا ابن السوداء، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل أبي ذر؟ إنه ليس لابن السوداء ليزي البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أعلى سني هذا يا رسول الله؟ أي على طول مدتي في الإسلام وصلاتي وصيامي وذكري وعبادتي حتى الآن بقيت في خصلة من خصال الجاهلية؟ قال له نعم، وهي أنك تلاحظ أن بياض أمك يفضلك على هذا الرجل بسبب سواد أمك، والله ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الأجساد. إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ينظر إلى أجسادكم. من هنا أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. وأنا أدعو جميع الإخوة المسلمين أن يسهروا ليلا ونهارا على قتل الفتنة، وأن يسألوا الله تبارك وتعالى أن يوحد صفوف أمة سيدنا محمد. نحن في نيجيريا وضعنا يختلف عن العالم كله، نحن لا نواجه موقفا صعبا وحربا شعواء تستهدف الإسلام، تستهدف الإيمان، تستهدف الإحسان، وحربا أخرى تستهدف لا إله إلا الله في مجملها، تستهدف القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تستهدف وجود الأمة الإسلامية في نيجيريا. من أجل هذه الأسباب يجب على كل مسلم أن يدرك أن كل من جاءه بسبب فرقة فليعلم أن هذا شيطان، يجب عليه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن المؤمن لا يحسد، المؤمن المسلم لا يحسد إذا أراد أن يكون ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من هنا أود أن أقول للمسلمين أن يعدوا أنفسهم بالإيمان، وأن يقووا يقينهم بالله، وأن يحرصوا دينهم ويحرصوا عقيدتهم، ويدركوا أن أعداء الإسلام كثيرون ويأتون في أشكال مختلفة وألوان مختلفة، وأول وسائلهم الدنيا ليقتلونا بها، وثاني وسائلهم القبلية والعرقية، أنت من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة الفلانية، أنت ابن فلان، أنت من بيت فلان. كل هذه أمور عرفها الناس قبل الإسلام، وجاء الإسلام وجبها، والإسلام يجب ما قبله. كلنا أبناء لا إله إلا الله، كلنا أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يجب أن نتكاتف ونرفع راية التوحيد، كلنا يجب أن نقف صفا واحدا في مواجهة الباطل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا يحب الذين يقاتلون في سبيل الشيطان، ولا يحب الذين يقاتلون من أجل الشيوعية، ولا يحب الذين يقاتلون من أجل الإباحية، ولا يحب الذين يقاتلون من أجل العرقية والتعصب القبلي. لا يريد، لا يحب الذين يقاتلون من أجل الدنيا وزهرتها، إنما يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في الأرض، فبلغ نورها وقوتها السماوات. هؤلاء الذين يحبهم الله. نحن نواجه حربا شعوات تستهدف الإسلام، فلا تضيعوا يا إخوة الإيمان أوقاتكم، ولا تضيعوا فرصة القوة التي من الله بها عليكم في النزاعات الجانبية التي يريد العدو بها أن يحولكم من الصراط المستقيم إلى نزاعات جانبية تخسرون فيها قضيتكم الكبرى، قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله، قضية الإيمان بسيدنا رسول الله. الآن تشن حرب ضد رسول الله نفسه في هذه الدنيا. هناك من يحاربون رسول الله نفسه، هناك من يحاربون سنة رسول الله، هناك قد أقول إن الجاهلية بكل مذاهبها وبكل فنونها وبكل فتنها قد أقبلت. والشجاع هو المؤمن الذي يقول الله ربي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تستهم فيكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، مالكم برؤوف رحيم. وعلى آله وأصحاب أهل الجزاء والتبليم. أما بعد، إخوة الإيمان، في الحديث السابق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسلم أحدكم حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قضيتان يجب علينا أن نهتم بهما. القضية الأولى صحة الإسلام، والقضية الثانية صحة الإيمان. صحة الإسلام مرتبطة بأن يسلم القلب واللسان، فيسلم الناس من شر القلب وهو الحقد والغل والحسد، ومن شر اللسان الغيبة والنميمة والفتن والسب والتعيير والشتائم. إذا لم يسلم القلب من هذا بالنسبة لواحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقيمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة في موقف خزي وذل وعار، ثم يحاسب ويعاقب يوم القيامة. والجار كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وأوصاه جبريل بالجار. والجار ليس جار فقط هو جارك وأنت جاره، عليك من الحق مثل ما عليه من الحق، فكلاكما مأموران برعاية أدب الجار للجار. والجار ذي القربى، والجار ذي الجنب، والصاحب بالجنب، وما ملكت أيمانكم الآيات أو الآية. الجار إما أن يكون قريبك في النسب فله حقان، حق الجوار وحق النسب، وإما أن يكون له حق الجوار وحق الإسلام وحق النسب فله ثلاث حقوق. ففي كل حال الجار سواء كان مسلما أو غير مسلم لك عليه حق وله عليك حق، فيجب عليك أن ترعى هذا الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا وجدت أن قلبك لا ينسلح إلى مثل هذه الأحاديث فاعلم بأن في قلبك مرض، هذا المرض هو مرض النفاق وعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تجاهد نفسك حتى تطهر القلب من هذا النفاق وتطهر القلب من هذا الحقد والغل والحسد. المؤمن واحد، كل المعاصي والمخالفات هي من أفعال الشياطين وهي من تزيينات الشيطان، ولا تصدر إلا من الشيطان أو ممن تولى الشيطان. أما المؤمنون الذين يتوكلون على الله تبارك وتعالى فلا تصدر منهم هذه الأعمال. فمن هنا لا يحاكم المؤمن إذا خرج عن الصراط المستقيم إلا إلى نفسه، لا يحاكم إلا إلى نفسه، ولا يحاكم إلا إلى دينه، ولا يحاكم إلا إلى تقواه، لا يحاكم إلا إلى رب العالمين. فلينظر هل هو قريب من الله في حال معصيته أم بعيد منه، فسيدرك أنه بعيد من الله تبارك وتعالى في حال معصيته لله تبارك وتعالى. من هنا يجب علينا أن ندرك أن قوة الإيمان لو لم تنسوا، ففي خطبة من الخطب قل إن المسلمين عملوا لكل شيء من الوصايا، عملوا لكل شيء في الإسلام إلا رعاية حق الأخ المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذوق حلاوة الإيمان بمحبة الله ورسوله ومحبة الإسلام ومحبة المؤمنين، وأن تحب المؤمن لا تحبه إلا لله، ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من هنا علمنا أن الخلل قد يدخل في إيمان المؤمن لسوء معاملة ما أخيه المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر يوم في آخر حج حجه مع المسلمين أوصى بحديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أن الإيمان نعمة وأن الإسلام نعمة، والتقاتل والتناحر والسباب كفر بتلك النعمة، ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث آخر يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، بسيفيهما، بعصاتيهما، بسوطيهما، بفتنتيهما، اللقاء ليس بالسيف، ببندقيتيهما، كل ذلك محسوب على المؤمن، فلا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم. وإذا حدث هذا فليكن قضاء وقدرا وليكن درسا يتعلمه المسلمون للمستقبل ليحموا دينهم وليحموا عقيدتهم. التزام الحق لا يضعف قوة ولا يضعف شجاعة ولا يمنع اليقظة ولا يمنع أن يكون المؤمن متمسكا بدينه، إنما هو فرصة تساعد المؤمن لإحسان عمله في الإسلام، وهذا هو المطلوب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا كانت هذه هي أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سب المسلم كفر فسوق فسق، الله حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه الخصلتان السيئة، هاتان الخصلتان السيئتان قد تحققتا في المسلم الذي لا يحترم عقيدته ولا يحترم حدود الله فيسب أخاه المسلم أو يقاتله. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين فقال: ألا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم، أفصوا السلام بينكم. وقد فسرنا السلام بمعنى السلام عليكم، وقلنا إن بعد السلام عليكم معنى ومدلولا آخر هو المقصود، وهو أن تجعل أخاك المسلم يطمئن إليك ويحبك ويرفع السلام في وجهك ويؤمنك على نفسك ومالك وعرضك. هذه المعاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعمل المسلم بالقيل والقال والظنون. لا يجوز لك أن تبني أي حكم على الظن والخيال، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمون أمم وشعوب مختلفة، والجميع باختلافهم واختلاف بلدانهم واختلاف أوصافهم. يقول الله تبارك وتعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الإسلام، هذه هي نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هضبة الشيطان يجب ألا يفضي إليها المؤمنون، والمرجفون في المدينة يتولى جزاؤهم الله تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي قضية الإيمان، هذه هي قضية المؤمن. المؤمن دائما يكون مع الله، المؤمن سلاحه لا إله إلا الله، سلاحه يقينه بالله، سلاحه تنفيذ إرادة الله في أرض الله وفي خلق الله. إذا نظرنا إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم نجد أننا قد ضللنا الطريق، قد ضللنا الصراط المستقيم. كثرت الفتن وكثرت البلايا،
المصائب والمسائل بين المسلمين. السبب في كل هذا هو الإدبار عن الله وعدم الإقبال على الله، فأقبلوا على الله وأجبروا عن الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتن وقال: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي فيها كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا، والعرض من الدنيا هو القليل من الدنيا، لان الدنيا كلها قليل، وكل ما تجده منها فهو قليل. كل هذا يجب ان يكون عذابا وزادا للاخوة المؤمنين، ولا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث. كل مسلم يهجر اخاه المسلم ويصدق في قلبه لهما في كل يوم خميس او اثنين. الله تبارك وتعالى تعرض عليه اعمال العباد، ثم يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيئين وللمحسنين، ثم يتولى الله مغفرة ذنوب كل العباد ما لم يكونوا متخاصمين. واذا عرض عليه العاد عمل رجلين متخاصمين فيقول انظر هذين حتى يصطلحا، انظر اي اخبر هذين الرجلين حتى يكونا من الخصام ويصطلحا فيما بينهما. هذا هو الاسلام. عزتكم في الاسلام، كرامتكم في الاسلام. عزتكم ليست في القبيلة، عزتكم ليست في القبائل، وكرامتكم ليست في النعرات الجاهلية، وانما عزتكم وكرامتكم في الاسلام وفي لا اله الا الله محمد رسول الله. عباد الله، ان الله تبارك وتعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى فيه بنفسه ملائكة مسبحة على النبي وعليه والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آله ذوي الفضل جل وعلا ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبسط من المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دولنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على هذه القبور قبور رب الأحياء واصلح أمورهم. اللهم تب على السائلين واغفر ذنوب المذنبين واغفر الدين عن اللاجئين واغفر مرضى المسلمين واغفر الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداة لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر الأمة الإسلامية، اللهم انصر المسلمين، اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم واجمع شملهم وانصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.